إلا برفض ذلك والمطالبة بفتح ميناء الحديدة، وأن يتأتى ذلك إلا ولن يتأتى ذلك إلا بإحراق موانئ السعودية، وتكون المعادلة ميناء الحديدة مقابل موانئ السعودية، واضح وصريح. هاشتاك. أيضا في الأخبار التي تصلنا، طرد العمالة اليمانية من أراضي اليمن المحتلة عسير وجيزان ونجران واستبدالهم، نعم زيادة التعرفة الجمركية على أسعار البضاعة الواردة لميناء عدن، طباعة العملة الجديدة المزورة الألف بالتحديد، محاولة إغراق مناطق سيطرة الأنصار بها، ما يحدث يكشف نوايا خبيثة لأمريكا، وسيتم مواجهة خططهم بتدابير اقتصادية صارمة. الإعلام الشعبي اليماني أيضا ينشر يقول: من الغباء والحماقة أن يقوم النظام السعودي بطرد وترحيل المغتربين اليمانيين، لأنه بذلك أثبت أنه عدو للشعب اليماني بكل مكوناته، وأن شعاراته التي رفعها خلال هذه السنوات من أجل اليمن كلها كاذبة، والمغتربون أنفسهم سيعودون إلى الجبهات في وطنهم بعد اليوم، ومن خلالها سينتقمون من النظام السعودي الذي يرحلهم. قتلت القاعدة اليوم أسيرين من الجيش واللجان بمجرد أسرهما، وبطريقة القاعدة المعروفة الذبح. اليوم أسر الجيش واللجان الشعبية العشرات من القاعدة من بينهم جرحى، فهل انتقموا؟ هل شاهدتم الفرق ورأيتم أخلاق رجال الرجال؟ النصر المبين. طبعا قتل القاعدة لأسيرين بالذبح من الجيش واللجان الشعبية، تلك الجريمة الإرهابية المقززة لم يقابلها الجيش واللجان الشعبية حينما أسرهم ولم يذبحهم، بل قدم لهم المعونة الطبية والماء، وكيف كان يعاملهم ووثق ذلك كما شاهدناه بالأمس وقبل ذلك في معاملة الأسرى من قبل الجيش واللجان الشعبية. الكشف أيضا عن المهمة السرية لنواب هادي في المهرة ودور الانتقالي في تحقيق الحلم السعودي. وكالة الصحافة اليمنية تنشر تقول: تتجه السعودية لشرعنة تواجدها في المهرة الحدودية عن طريق نواب هادي الفاري من الجماهير الحضرمية الغاضبة. ويؤكد هنا رئيس لجنة الاعتصام بمديرية الشحن الشيخ حميد في تغريدة له اليوم على تويتر أن زعزعة أمن واستقرار المهرة من قبل الانتقال الجنوبي مع تواجد نواب هادي يأتي كذا وكذا إلى آخر المقال. طبعا الكثير كما نوهنا من الأخبار قد وصلتنا في هذه اللحظات، لكن سوف نحاول أن نقرأ منها ما يتبقى لنا من وقت لاحقا. في هذه اللحظات يلتحق بنا من قم المقدس الناشط السياسي اليماني الأستاذ سليم المنتصر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله،
حياكم الله وبياك أستاذ سليم. نتحدث عن أجزاء الانتصارات اليمانية، وعلى ما يبدو هناك إصرار من قبل تحالف العدوان على إنكار ذلك، بل حديثه بعد هزيمته النكراء في البيضاء وتحريرها من دنس العصابات الإرهابية. اليوم يتحدث عن انتصارات له في البيضاء، تفضل.
بلا شك أن العدو السعودي اليوم يحاول صنع انتصارات وهمية عبر أدواته داعش والقاعدة، بعد أن فشلت الغارات الجوية، بعد أن فشل الحصار، بعد أن فشلت المساومات بما يسمى بمبادرات السلام الكاذبة والزائفة. اليوم يحاول وعبر الإدارة الأمريكية أن يحرك جماعات داعش والقاعدة في اليمن، وهذه الجماعات تقوم بعمليات اختطاف وتفجيرات ومفخخات في المواطنين أنفسهم وكذلك في الجيش واللجان الشعبية، ويحاولون التمدد هنا وهناك، ويشغلون الجبهة ويشغلون المجاهدين عن محافظة مأرب، لأنهم يعلمون أنه إذا ما حررت محافظة مأرب فإن الطريق ستكون مفتوحة لتحرير بقية المحافظات الجنوبية المحتلة، وكذلك ستكون ورقة سياسية قوية بيد حكومة صنعاء لفرض سيطرتها على مجمل أجزاء اليمن، وكذلك ستسقط شرعية الدمية هادي الذي ادعوا أنهم أتوا للدفاع عن شرعيته، وهذه أضحوكة كبيرة يضحكون بها على العالم، فلم يحدث في التاريخ أن أنظمة ملكية دكتاتورية تدافع عن نظام جمهوري، هذا لم يحدث ولن يحدث إلا عند هؤلاء وعند من يصدقهم من السذج والمغفلين. اليوم العدو السعودي يأس من تحقيق أي انتصار على الأرض، لم يعد لديه إلا الاستمرار في هذا العدوان، وهذا الاستمرار هو انتحار في حد ذاته. كل يوم تنطلق المسيرات والصواريخ البالستية اليمانية لتدك شركة أرامكو، لتدك المواقع العسكرية والحيوية في مملكة الشرق، والحمد لله كل يوم ونحن في انتصار، وكل يوم والعدو ينهزم وتمرغ أنوفه في التراب. فاليوم هو التوجيهات الصهيونية هي التي تطيل أمد الحرب، وإلا النتيجة حسمت لصالح اليمن والعدو انكسر، انتهت المسألة. ولكن اليوم العدو الصهيوني يعلم أنه لابد أن يقوم بإشغال جبهة اليمن لكي لا تستقر اليمن، لأنه يعلم أن هدف أنصار الله في اليمن والشعب اليمني عموما هو إزالة الغدة السرطانية الكيان الصهيوني من جسد الأمة الإسلامية. لذلك اليوم عندما العدو السعودي يقاتل في اليمن هو يقاتل بدلا عن العدو الصهيوني، وهما جبهة واحدة، لأن بزوال آل سعود يزول الصهاينة. لذلك اليوم هم يسعون بكل ما لديهم لإشغال، لأذية الشعب اليمني. لكن المسألة مسألة وقت فقط، وقريبا ستصل الصواريخ اليمانية إلى تل أبيب، وعندما تصل إلى تل أبيب العدو السعودي سيضطر أن يوقف عدوانه على أبناء الشعب اليمني. وهنا لدينا الاشتراطات، لأن الدماء الطاهرة التي سفكت في اليمن لا يمكن أن تضيع هدرا، فهي ليست دماء رخيصة، وليس العدو وهمي أو مخفي حتى يتنصل عن المسؤولية عن سفك دماء أبناء اليمن. لم تقاتلنا في اليمن داعش والقاعدة، وإنما هو الجيش السعودي وحرك داعش والقاعدة. إذن العدو والغريم معروف ولا يمكن له الفرار من تحمل المسؤولية، فهو اليوم في وضع لا يحسد عليه، هو بين خيارين أحلاهما مر: إما مواصلة الحرب والعدوان على أبناء اليمن وهذا انتحار عسكري وسياسي واقتصادي، وإما أن يوقف هذا العدوان ويقوم بدفع التعويضات للشعب اليمني، وهذا ما لن تتحمله الخزينة السعودية أبدا. هناك أكثر من 2,250,000 يمني استشهدوا إما بالغارات المباشرة وبالعدوان وبالنار، وإما بالتجويع والحصار والأمراض والأوبئة التي تسبب بها العدوان. إذن هذه التكلفة الكبيرة لن يتمكن آل سعود من دفعها أبدا، لذلك هم سيواصلون عدوانهم ونحن سنواصل الصمود والهجوم حتى نقتلعهم من الجزيرة العربية ونطهر الحرمين الشريفين من دنسهم. إذا نحن اليوم نعيش في أحلى وأفضل حالاتنا في اليمن واقعا، لأنه برغم الجراح برغم الدمار الذي حصل، إلا أن العدو أصبح ظاهرا وجليا، لم يعد ذاك العدو الذي يضرب ويختبئ، ليست عصابات داعش. نحن نعلم اليوم والعالم كله يعلم أن من يقاتلنا هي داعش الكبرى، المملكة السعودية الخبيثة، هذا الكيان الخبيث الذي زرعته المخابرات البريطانية في شبه الجزيرة العربية. لذلك اليوم نحن كشعب يمني إن عشنا فعشنا كرماء أعزاء مرفوعي الرأس، وإن استشهدنا فإلى الجنة ونعيمها. والشعب اليمني ولاد، يعني لدينا يعني عندما بدأوا هذا العدوان على اليمن كان لدينا 200,000 مقاتل هم مقاتلي أنصار الله. اليوم الشعب اليمني كله أصبح أنصار الله، لدينا أكثر من 2,000,000 مجاهد. كم سيقتلون منا وكم ستذهب ضحايا؟ لن يستطيعوا أبدا أن يجعلوا الشعب اليمني يستسلم أو يستكين لهم. لا يمكن أن نفرط في السيادة، لا يمكن أن نفرط في الاستقلال. مشروعنا واضح. أصبح اليوم العالم كله يشمئز من النظام السعودي والكيان الصهيوني. أصبحت شعوب العالم كلها تدين هذا النظام الخبيث الذي لا هم له سوى تنفيذ الرغبات الصهيونية العدائية الدموية على حساب أبناء الأمة الإسلامية. اليوم تسفك دماء أبناء الحجاز وأبناء اليمن وأبناء السودان، كل ذلك خدمة للمشروع الصهيوني، لكن بصمود أبناء الشعب اليمني كشفت الحقائق وظهر للعالم أجمع قبح هذا النظام الخبيث وسوء استغلاله لأموال المسلمين التي يقتل بها المسلمين، واستغلاله حتى للكعبة الشريفة وللحرم المكي، وادعاءه أنهم يقاتلون دفاعا عن الحرمين، وهم أكبر خطر على الحرمين هؤلاء المنافقين، بينما نحن أبناء اليمن معروفون تاريخيا، نحن أحفاد الأنصار الذين احتضنوا النبي والذين فتحوا مكة بصحبة النبي وأهل بيته عليهم السلام والمهاجرين. نحن على
ومن لا يعرف أهل اليمن
كان لنا يد في حماية الإسلام في ازدهار الإسلام.
سليم،
انتشر الإسلام في غرب آسيا وفي الهند وفي معذرة في شرق آسيا، في ماليزيا، في أندونيسيا، كل ذلك عبر التجار اليمنيين
الذين
نشروا الإسلام وهم الآن متواجدون هناك.
الحمد لله وبارك الله بكم،
واعتذاري
منكم أستاذ سليم المنتصر، أزيف الوقت المخصص للقاء، كان ختامها مسك، حتى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا،
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
أترى الحزن شجاها أم هو السعد تجلى؟
أيها النادب حظا على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا،
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا،
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا.
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أنت ما زلت بخير لم تزل تملك حلا،
لم تزل تملك حلا،
أنت ما زلت بخير خير
لم تزل تملك حلا
إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
إن من يراك طفلا ترى ينساك كهلا إن من يرعاك طفلا أترى ينساك كهلا ارفع الكف وناجي ربنا عز وجل
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا
ذهب الحزن وولى
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأفاضل في حلقة أخرى من برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين. مستمعينا الأفاضل، في برنامجكم هذا نعرض على مناري الهدى الإلهي السؤال التالي: هل إن الإيمان بالله يستلزم الإيمان بالنبوة؟
نبحث معا عن الإجابة في النصوص الشريفة، فتابعونا على بركة الله.
نتدبر أولا مستمعين الأفاضل في الآيات الكريمة 62 إلى 65 من سورة النساء، وفيها يجيبنا الله تبارك وتعالى على السؤال المتقدم بالإشارة إلى قضية إتمام الحجة الإلهية على العبادة بإرسال الرسل. قال جل جلاله: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما.
وإلى جانب هذه الآيات الكريمة نتأمل معا مستمعين الأفاضل في الآيتين 33 و34 من سورة طه، وفيها إشارة إلى بطلان احتجاج مشركي قريش على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم واللطف الإلهي بهم، إذ بعث فيهم رسولا تتم به الحجة الإلهية عليهم. قال تبارك وتعالى: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى.
وثمة إشارة قرآنية أخرى تبين لنا أن من رحمة الله عز وجل بعباده إرسال الأنبياء عليهم السلام إليهم. نقرأ في الآيتين 46 و47 من سورة القصص قوله عز وجل: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين.
وكما تلاحظون مستمعين الأفاضل، فإن الآيات الكريمة تربط بين الإيمان بالله عز وجل بنجاة الخلق في اليوم الآخر وبين بعثة الأنبياء، فما الذي نستنتجه من ذلك؟
أيها الأخوة والأخوات، إن الذي يتضح من التدبر في النصوص القرآنية المتقدمة أن الله العزيز القادر على كل شيء والحكيم الذي يضع كل شيء في مكانه المناسب والرحيم الذي يلطف بعباده ويوفر لهم جميع أسباب الهداية إلى ما ينجيهم من الذل والخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة، هذا الرب الأكرم لا يمكن أن يترك عباده دون أن يبعث إليهم من يعلمهم ما به تحقق له الحياة السعيدة في الدارين كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.
كما أن مثل هذا الرب لا يمكن أن يترك عباده سدى دون منذر لهم يحذرهم من أن يوقعوا أنفسهم في المصائب بأيديهم، ويدعوهم إلى التفكر وتذكر ما أوعده الله في فطرتهم من حب الخيرات واجتناب الموبقات ليكمل بذلك إيمانهم الفطري. وهذا ما يبينه مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في الخطبة الأولى من نهج البلاغة، حيث تحدث فيه عن علة بعث الرسل ودورهم في حياة الناس، مشيرا إلى الحقائق القرآنية المتقدمة ومبينا مصداق اكتمال الحجة البالغة على الخلق بإرسال الأنبياء إليهم.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتج عليهم بالتبليغ ويثيروا لهم دفائن العقول ويروهم آيات القدرة. ولم يخل الله سبحانه خلقه من نبي مرسل أو كتاب منزل أو حجة لازمة أو محجة قائمة.
وروي في كتاب الكافي عن مولانا الإمام الكاظم عليه السلام قال: إن لله حجتين ظاهرة وباطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأما الباطنة فالعقول.
أيها الأطائب، أما النتيجة التي نصل إليها من التأمل في النصوص الشريفة المتقدمة وغيرها، فهي أن الإيمان برحمة الله وحكمته ولطفه بعباده يستلزم الإيمان بالنبوة بما تعنيه من إرساله عز وجل لمن يبلغون عباده رسالاته الهادية لهم إلى طريق النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. فله الحمد والمجد من رب كريم رحيم تبارك وتعالى رب العالمين.
وبهذا ينتهي لقاؤنا بكم أيها الأعزاء في حلقة اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لكم جزيل الشكر ودمتم في رعاية الله.
إلى اللقاء.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية، فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. تأتيكم ألوان هذا اللقاء أسبوعياً، وذلك أيام السبت في تمام الساعة 10:25 ليلاً، وتتم إعادته في أيام الأحد في تمام الساعة 9:20 صباحاً حسب توقيت طهران المحلي. ألوان ثقافية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات.
أم أيمن، الربيع بنت المعوذ، أم سليم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، ثم الصلاة والسلام على الذي سمي بالسماء بأحمد وبالأرض بالمصطفى أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إخوة الإيمان، على بركة الله نلتقيكم ونحن ننقل لكم روايات أخرى عن أعلام النساء المؤمنات. نتحدث اليوم عن 3 الصحابيات، تابعونا مشكورين.
مستمعينا الأفاضل، نبدأ بلمحة عن مؤمنة تقية شهد لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنها من أهل الجنة، ورغم ذلك ردوا شهادتها ولم يقبلوها لأنها شهدت بحق بضعة المصطفى الصديقة الزهراء سلام الله عليها في فدك. إنها أم أيمن بركة بنت ثعلبة مولاة النبي صلى الله عليه وآله، هاجرت إلى الحبشة وإلى المدينة، وكانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب. فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حضنته أم أيمن حتى كبر، ثم أعتقها النبي صلى الله عليه وآله، ثم قال: من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن.
نعم أيها الأكارم، فتزوجها زيد بن حارثة فولدت له أسامة، وكانت قبله زوجة عبيد، فأيمن بن عبيد مع أسامة أخوان لأم، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزورها ويقول: أم أيمن أمي بعد أمي. وتوفيت رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وآله بخمسة أشهر، وقيل ستة أشهر. وعن الباقر عليه السلام أنه قال في حديث: أرأيت أم أيمن؟ فأنا أشهد أنها من أهل الجنة، وهي التي استشهدت بها الصديقة الكبرى صلوات الله عليها في أمر فدك حين غصبها الغاصبون، فردوا شهادتها زاعمين أنها امرأة عجمية. ومما يدل على نهاية جلالتها نزول دلو ماء من السماء لها حين عطشت بين مكة والمدينة، كما وردت بذلك الروايات المعتبرة. ولها مواقف كثيرة مع رسول الله صلى الله عليه وآله تشهد بشدة حبها له رضي الله عنها وأرضاها.
مستمعينا الأفاضل، ومن الصحابيات الجليلات السيدة الربيع بنت المعوذ، وهو الذي قتل أبا جهل في معركة بدر، وكانت تغزو مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتداوي الجرحى وترد القتلى، وكانت من المبايعات تحت الشجرة. وروى البلاذري قال: قالت ربيع بنت معوذ: دخلت على أم أبي جهل في خلافة عمر، وكان ابنها عبد الله ابن ربيعة يبعث لها بعطر من اليمن، فكانت تبيعه فكنا نشتري منها، فقالت لي: وإنك لابنة قاتل سيده، تعني ابنها أبا جهل. قلت: لا، ولكني ابنة قاتل عبده. فقالت: والله لا أبيعك شيئا أبدا. وقال مؤلف الاستيعاب: أتاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرسها، فقعد على موضع فراشها، وأتت النبي صلى الله عليه وآله بقناع من رطب وآخر من عنب، فناولها النبي حليا وقال: تحلي بهذا. وفي الإصابة روى ابن حجر عن عبيدة بن محمد قال: قلت للربيع بنت معوذ: صفي لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا بني، لو رأيته لرأيت الشمس طالعة.
مستمعي الأفاضل، أما الصحابية الثالثة أمة الله الصابرة أم سليم، فقد قال فيها المؤرخون: خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: أما إني فيك لراغبة، وما مثلك يرد، ولكنك كافر، فإن تسلم فذلك مهري، لا أسألك غيره. فأسلم وتزوجها. قال ثابت: فما سمعنا بمهر كان قط أكرم من مهر أم سليم، مهرها هو الإسلام. وروي أنها لما طلبت هذا المهر من أبي طلحة قال: فمن لي بذلك؟ قالت: النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فانطلق يريده، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جاءكم أبو طلحة وغرة الإسلام بين عينيه.
قال:
فتزوجها على ذلك.
وروى ابن حجر في الإصابة بسنده أن أبا طلحة خطب أم سليم، أعني قبل أن يسلم، فقالت له: يا أبا طلحة، ألست تعلم أن إلهك الذي تعبده نبت من الأرض؟ قال: بلى. قالت: أفلا تستحي تعبد شجرة؟ إن أسلمت فإني لا أريد منك صداقا غيره، فأسلم. وبسنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يزور أم سليم فتتحفه بالشيء تصنعه له، وأنه قال: إني أرحمها، قتل أخوها وأبوها معي. قال الراوي: كانت تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولها قصص مشهورة، منها ما أخرجه ابن سعد أنها اتخذت خنجرا يوم حنين، فقال أبو طلحة: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر. فقالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. وروي أنه مات ولدها من أبي طلحة وكان مريضا، فلما سأل عنه قالت: هو أسكن ما كان، فظن أنه عوفي، وقام فأكل ثم تزينت له وتطيبت، فلما أصبح قالت له: احتسب ولدك. فذكر أبو طلحة موقفها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: بارك الله لكما في ليلتكما. فجاءت أم سليم بولد هو عبد الله ابن أبي طلحة، فأنجب ورزق أولادا أقرأ القرآن منهم 10.
مستمعي الأفاضل، نشكر لكم طيب استماعكم لهذه الحلقة من برنامج من أعلام المؤمنات، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بريق الكلام.
تعوذ بالله من العجز، فالعجز لا يأتي إلا بالندامة. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أعجز الناس من عجز عن الدعاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، حياكم الله وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام علي عليه السلام: لا يعمر معمر منكم من عمره إلا بهدم آخر من أجله. الحديث أو النص المتقدم عزيزي المستمع يجسد صورة استعارية أو رمزية أو استدلالية. إنها أي الصورة الفنية المشار إليها تتحدث عن الحياة الدنيا وفنائها، وترمز إلى العمر والأجل من حيث علاقتهما بالمهمة العبادية التي خلق الله تعالى الإنسان من أجل ممارستها، بمعنى أنها تجعلك متداعيا بذهنك إلى أن العمر يفنى، وأن المطلوب هو أن نتعظ بالموت فنعدل سلوكنا. بيد أن هذه الدلالة نستخلصها من طبيعة الصورة الفنية مما يجدر بنا الآن أن نحللها، فماذا نلاحظ؟ الصورة المتقدمة فضلا عن كونها تعبيرا معدولا أو انزياحيا أو مجازيا، تتوكأ على عنصر التقابل أو التضاد أيضا، وهذا ما يهبها مزيدا من القيمة الفنية. أما الصياغة التصويرية فتتمثل في عمليتي البناء والهدم، فالبناء هو سنوات العمر، والهدم هو الأجل المحتوم أو الموت. وقد رسم الإمام عليه السلام هذه الظاهرة من خلال جعل العمر طويلا كان أو قصيرا، مع ملاحظة أن طول العمر هو الأكثر دلالة، لأن المعمر هو من طال عمره، ولكن مع ملاحظة التفاوت أو النسبية في الأعمار، فإن الطول والقصر يحملان دلالة واحدة، حيث لا فرق مثلا بين من يبلغ 90 أو 60 أو 50 أو حتى 40، حيث تبدأ الكهولة مع 40 وتمتد إلى 65 ليطلق عليها الشيخوخة، وتمتد إلى 80 فصاعدا ليطلق عليها الهرم. إذن في الحالات جميعا يظل العمر بمثابة رمز حيوي ونسبي، يشير إلى أن عبارة لا يعمر معمر تعني أنك بقدر ما تطوي من مراحل العمر تكون قد اقتربت من أجلك، أي أن الزيادة في سنوات العمر تقابلها النهاية المقتربة من الموت. وأما عنصر التقابل بين طول العمر وبين الهرم فيتمثل في تداعي الذهن إلى نكتة في غاية طرافتها، وهي أن البناء يتقابل مع الهرم، ولكن في غفلة من الباني، بمعنى أن من يبني إنما ليعمر، بينما الحقيقة عكس ذلك، وهي أن من يعمر يقترب من الموت. يبقى أن نشير إلى نكتة أخرى أعزائي المستمعين، هي أن النص قد انتخب عبارة الأجل بدلا من الموت، فما هو السبب؟ الجواب: الأجل هو نهاية العمر، أما الموت فهو بداية مرحلة جديدة كما هو واضح. من هنا جاء التقابل بين سنوات العمر وبين نهايتها، حتى يتناسق المعنى في دلالته الذاهبة إلى أن العمر ينتهي، وأن المطلوب هو صناعة الزاد. نسأله تعالى أن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، وكما عودناكم في ختام حلقات برنامج نور وبلاغة ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: لا يعمر معمر منكم من عمره إلا بهدم آخر من أجله. دمتم سالمين وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم طيبة، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم هذا أناشيد مختارة. تستمعون إلى هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نبدأ بالاستماع أحبة الأفاضل إلى أنشودة في طلب العفو والمناجاة مع الله تبارك وتعالى. إلهي تقربت في سجدتي إليك، هذا هو عنوان الأنشودة، نستمع معا إليها.
إلهي تقربت في سجدتي إليك بحمدي وترتيلتي. إلهي وعفرت ذلا جبيني إليك، ولونت حبك في دمعتي. أحن إليك حنين اشتياق، أحن إليك حنين اشتياق، فأنت أنيسي في وحدتي. طبعت كتابك وسط الفؤاد، طبعت كتابك وسط الفؤاد، وحسن جمالك في مقلتي. أراك أراك أراك، ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة. أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة. فإني فقير أراك ولكن بعين القلوب ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة. فإني فقير لعلياء رضاك، فإني فقير، فإني فقير لعلي رضاك، وأنت القدير على بهجتي.
أيها الكرام، من أعطي أربعا لم يحرم أربعا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعطي أربعا لم يحرم أربعة. من أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة، ومن أعطي الشكر لم يحرم الزيادة، ومن أعطي التوبة لم يحرم القبول، ومن أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة. أحبتي الكرام، في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نستمع معا إلى الأنشودة الثانية في لقاء أناشيد مختارة.
أمرت بهديك فوق العلا، وقرت بحبك في المجتمع، وفاقرت كل ملوك الحياة، وفقت نجوم السماء منزلا، وفقت نجوم السماء منزلا. أمرت بهديك فوق العلا، وقرت بحبك في المجتمع، وفاقرت كل ملوك الحياة.
أيها الكرام، روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال: مر عيسى بن مريم عليه السلام على قوم يبكون، فقال: على ما يبكي هؤلاء؟ فقيل: يبكون على ذنوبهم. قال: فليدعوها يغفر لهم. نعم مستمعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذا اللقاء، وقبل أن نودعكم ندعوكم للاستماع إلى الأنشودة التالية في المناجاة مع الله تبارك وتعالى. إلهي أمتي ترجو عطاك، تستمعون إلى هذه الأنشودة من لسان سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تستمعون إلى هذه الأنشودة الجميلة ونحن نستودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلهي أمتي ترجو عطاك، تجاهد كي تنال غدا رضاك، وكن عونا لها يا رب واسلو بها دربا يقرب من علاك.
أنا العبد الفقير إليك ربي، سألتك لا تخيب من رجاك، وإن أسرفت في عمر تقضى فها أنا جئت أستهدي سناك.
إلهي أمتي ترجو عطاك، تجاهد كي تنال غدا رضاك، فكن عونا لها يا رب واسلو بها
نظرت لك الحياة مع مماتي، فجنبني الضلالة والهلاكة، أتيتك والمعاصي أرهقتني، وهذا الدين ينتهى كنت هاكا.
إلهي أمتي ترجو عطاك، تجاهد كي تنال غدا رضاك، فكن عونا لها يا رب واسلو بها دربا يقرب من علاك.
وجاهدت الذين بغوا علينا رفرف شامخا فوق لواك، فلا عاشرا ولا بطرا ولكن أود بأن أعيش على هداك.
إلهي أمتي ترجو عطاك، تجاهد كي تنال غدا رضاك، فكن عونا لها يا رب واسلو بها دربا يقرب من علاك.
أصوم أقوم أنفق ما بي وسعي، أبيعك مهجتي أرجو ناداك، وأتلو الذكرى متبعا هداك، وحسبي أن أنال به رضاك.
إلهي أمتي ترجو عطاك، تجاهد كي تنال غدا رضاك، فكن عونا لها يا رب واسلو بها دربا يقرب من علاك.
تحاربنا اليهود بكل أرض، وقد نصبوا المكائد والشباك، فلم نجعل سواك لنا وليا، وما هبت جوانحنا سواك.
إلهي